قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لقد اختار الله عز وجل خير البشر وسيد البشر وسيد الناس ليكون رسولا لهذه الأمة، وليحقق كمال العبودية لله تبارك وتعالى وكمال المحبة لله عز وجل. الله تبارك وتعالى لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار أذكى الناس وأذكى البشر، بل اختار الله عز وجل قائد دولة الذي استطاع أن يقيم دولة من الصفر وأصبحت أكبر قوة في العالم وأكبر دولة في العالم بحمد الله تبارك وتعالى وبركة الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أفضلكم، وأشبل هو كما قال الله عز وجل من أنفسكم، وفي القراءة المشهورة من أنفسكم. ولذا قال علماء الغرب في النهضة الحديثة التي تسمى بالنهضة الحديثة، لما درسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودرسوا كيف أقام دولة وحل النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل كثيرة من الصعب أن تحل. الآن مشاكل صغيرة كما يقال ما تحل في الدول، وتتنافس فيها كما يقال برلمانات مع مجالس الوزراء. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى دولة وهي المدينة كما يقال من الصفر، لم تكن دولة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكبر دولة. ولذا لما قرأ علماء الغرب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه الدولة، قال عنه برنارد شو يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أحوج العالم إلى رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ليحل قضايا العالم وهو يشرب فنجانا من القهوة. يقول يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل كل مشاكل العالم وهو جالس ويشرب فنجانا من القهوة. وإذا كذلك قال بودلي كذلك، وهو من أكبر علماء الغرب والمستشرقين، يقول: لو عاش محمد صلى الله عليه وسلم في القرن العشرين لكان رائد علماء المدنية على وجه التحقيق. ويقول جوستاف لوبون، وهذا من أكبر كرات المستشرقين، يقول: إذا قيست الرجال بجليل أعمالها كان محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم من عرفهم التاريخ، بل أعظم من عرفهم التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة من الصفر من أجل أن يجعل العالم يتوجه إلى الله عز وجل بكمال العبودية. بنى دولة من الصفر. عندما وصل إلى المدينة، لننظر إلى مشاكل المدينة. المدينة لم تكن دولة لما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن دولة ولا شبه دولة، أمة مفككة، صراعات دموية بين الأوس والخزرج الدائمة، وبين اليهود فيما بينهم، وبين اليهود والعرب، حروب طاحنة بينهم فيما بينهم، خلافات مستمرة. الكيانات في المدينة الآن متعددة، هناك من أسلم حديثا، مسلمون، مشركون، قبائل متعددة، قحطان، عدنان، كلها في المدينة، يهود، قبائل متعددة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وكذلك مجموعة أخرى من اليهود غير هذه القبائل الثلاث. عداوات قائمة على العصبية القبلية بين العرب وبين اليهود وبين العرب واليهود. اليهود يؤججون العداوات الدائمة بين العرب بين فترة وأخرى، ضعف في سيطرة العرب على المدينة، كأن المسيطر على المدينة هم اليهود. اليهود هم مسيطرون على الاقتصاد، على اقتصاد المدينة، هي مشكلة كذلك أخرى كيف يحلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقر العرب، الاقتصاد بيد اليهود، لا توجد قوانين تضبط العلاقات وتضبط التعامل بين العرب أنفسهم وبين اليهود أنفسهم وبين العرب واليهود، لا ضمان لحفظ الحقوق لأي إنسان موجود في المدينة. مشكلة. بالإضافة إلى أنه أتى المهاجرون الآن بعد ما حصل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى المدينة، أتى المهاجرون إلى المدينة، لا سكن عندهم ولا أموال، كأنهم عالة على أهل المدينة. مشكلة هذه كما يقال تاسعة. مشكلة عاشرة، كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم العالم ودولتان تتحكمان في العالم، الإمبراطورية الفارسية تتحكم من الجهة الشرقية والإمبراطورية الرومانية تتحكم في الجهة الغربية، وصراعات بينهما، حروب طاحنة بينهما، وكل منهما استولى على جزء من الجزيرة، المناذرة نحو الإمبراطورية الفارسية، الغساسنة نحو الإمبراطورية الرومانية. دولة لا يوجد كما يقال بينها وبين ما حولها علاقة، من القبائل لا توجد علاقة، لا توجد قواسم سياسية مشتركة. العدو الأول قريش، وتدين لها العرب. العدو الأول النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وتدين لها العرب، والعرب بينها قتال دائم وبينها تمرد كما يقال. قريش متوجهة للمناذرة، بينما الأوس والخزرج يتوجهون نحو الغساسنة، أبناء العمومة. من الداخل اليهود يتربصون بالعرب، ويتربصون بالدولة الإسلامية الجديدة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المشركون. إذن كما يقال لا توجد دولة. مشاكل في هذه المنطقة وهي المدينة، مشاكل كبيرة. كيف تحل هذه المشاكل؟ هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل هذه المشاكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة إلى دولة متكاملة خلال سنين قليلة. أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سماها أمة، الله عز وجل سماها أمة ليجمع الله عز وجل شتات هؤلاء المسلمين، شتات هؤلاء المسلمين. سماهم الله عز وجل أمة في مكة منذ العهد المكي، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. حكومة مؤقتة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، جعل عليهم 12 نقيبة، جعل عليهم 12 نقيبة، حكومة مؤقتة. الدستور جعله القرآن والسنة، المذكرة التفسيرية السنة تفسر القرآن، والإجماع كذلك، والقياس والعرف ويفسر كذلك القرآن ويفسر السنة، مذكرة تفسيرية. جعل هناك دستور وجعل مذكرة تفسيرية. أين المدينة من هذا؟ حكومة مؤقتة سماها أمة جماعة، الرئيس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القائد، والنائب هو أبو بكر رضي الله عنه، القضاء جعل هناك سلطة قضائية لا يتدخل أحد في هذه السلطة القضائية إلا إذا خالف الشرع، حينئذ يتدخل الشرع في هذه المرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع خلال سنين قليلة أن يحول الاقتصاد من اليهود إلى المسلمين. كيف؟ الهجرة أوجب على كل المسلمين في أنحاء الجزيرة أن يهاجروا إلى المدينة ليقيموا دولة. إذا قال الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، لتكثير العدد حتى يزداد عدد المسلمين فحين تكون قوة. المسجد هو المقر الرسمي للإمام، المقر الرسمي للرئيس، 5 مرات في اليوم يلتقون، مجلس الأمة، البرلمان ربما يلتقي يومان في الأسبوع أو يلتقي يومين في الأسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات 5 صلوات في اليوم والليلة، وكل أسبوع هناك اجتماع للأمة كلها في صلاة الجمعة، توجيهات عامة في هذه الصلاة لكل الأمة يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في الأسبوع، واللقاء الدائم 5 مرات في اليوم. الأذان كما يقال هو السلام الملكي، هو السلام الأميري، هو السلام الرئاسي. الأذان فهو الإعلان الرسمي اليومي للدولة الإسلامية، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا توجه وما سمع قبيلة تؤذن أغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السفراء جعل هناك سفراء إلى الملوك وإلى القبائل للإصلاح وللصلح كذلك وللدعوة إلى الله عز وجل. المسؤولية الفردية جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية على كل فرد، كل فرد هو خفير في هذه الأمة ولإقامة هذه الأمة، وإذا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كل واحد، وإذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكون جيشا لهذه الدولة وما كان هناك جيش، عقد المعاهدات والمعاقدات مع القبائل الأخرى ومع الفئات الأخرى غير المسلمة في المدينة وخارج المدينة، كذلك عقد المحالفات. عالج النبي صلى الله عليه وسلم الحروب الطاحنة التي كانت موجودة في المدينة. أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة، أول ما حطت رجله في المدينة استقبله كل أهل المدينة، كيف خاطبهم؟ أول كلمة قالها: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أول كلمة تلفظ بها ليجمع شتات أهل المدينة على قلب واحد بعد الصراعات الدموية. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعالج الحروب الطاحنة الدائمة في المدينة، استمرت ما أقول عقود بل قرون في المدينة، أكثر من 150 سنة. أول نبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أول شيء قاله ثم حرم المدينة، جعل المدينة حرم، قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أجرم فيها، قال لعن الله من آوى محدثا ولعن كاك من أحدث في المدينة، ولعن الله عز وجل كاك من آوى من أحدث في المدينة أي أجرم، ومن آوى مجرما ومن آوى محدثا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، من أجل أن لا يراق دم. وفعلا سبحان الله توقفت هذه الدماء، وجعل من أكبر الكبائر قتل وإراق الدم المسلم، بعد أن كان الأمر كما يقال بين العرب من السهل من أجل بردة، العربي يقتل العربي الآخر من أجل شملة من أجل بردة، يعني من أجل وزار ربما يقتل رجلا آخر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر قتل المسلم. ولذا الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، ماذا جزاؤه؟ جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذن حرم قتل المسلم وحرم دم المسلم، وجعل العاقلة وجوبا أي دفع الدية وجوبا على كل القبيلة أن تدفع هذه الدية، وغلبت الديانة عليها، صيام، عبادة، تنسك، متابعة الأنبياء السابقين، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والتحريم، حرم التباغض، حرم التحاسد، حرم كل هذه الأمور، إقامة الحدود، أقام الحدود، حد السرقة على المخزومية، إقامة الحدود على قرشية أقام الحد عليها، وتسمية الأوس والخزرج باسم واحد وهم الأنصار وشعار واحد، والمؤاخاة آخى بين المهاجرين والأنصار لإلغاء هذه العصبيات لئلا توجد عصبية، وأول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم قتال قريش لإلغاء العصبيات، قريش هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عادت الإسلام، فلإظهار ماذا؟ لإظهار بأنه لا عصبية، قريش أنا من قريش وأنا قريش وقاتلت قريشا، للإظهار بأنه لا عصبية وأننا مع الحق دائما، تحريم العصبيات وغلبة الديانة وتجنب إثارة العصبيات. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم توجه لهذه المدينة من أجل هذا، مختصر كما يقال، والتفصيل بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، والحمد لله رب العالمين.
هو مؤمن وصادق متواضع